متع وملاذ وأنس وراحة وبهجة وسرور، اعمل أعمال بسيطة أمرك الله تعالى بها وعملها محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزيد عليها ولا تنقص. عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات التي ليس فيها تقدم في التقنية وليس فيها وسائل اتصال ولا خدمات، ومع هذا نفذوها بسهولة. ففي هذا العصر تكون أسهل وعيسر. ومن ذلك على سبيل المثال مجيئكم هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج من المدينة إلى أن وصل مكة جلس 8 أيام بلياليها يمشي في الطريق، ولو سألنا أي واحد من الحاضرين لو كان من أقاصي الدنيا كم جلس في الطريق يقول لك 2-3-4 أكثر شيء، ولا يوجد أحد أكثر من هذا المدة. لو كان في الصين أو في أمريكا الجنوبية سيقول أن المسافة كلها ما كملت يوم، لن تكمل 24 ساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء للحج جلس 8 أيام في الطريق، أحرم من ذي الحليفة وجاء محرما، هذه المسافة الطويلة ومعه أصحابه رضي الله عنهم، بعض الطريق يمشون على أقدامهم وبعض الطريق يركبون، وإذا وصلوا وإذا بأردنهم فيها شيء من الألم وفيها شيء من التعب وربما جروح من شوك أو حجارة أو غيرها أو غيرها. وسائل الراحة الأخرى في تحصيل الطعام في تحصيل الشراب، يوم التروية الذي أنتم مخبرون عليه، لماذا سمي يوم التروية؟ سمي لأن الناس يتروون الماء فيه لأجل أن يحملوه معهم في القرب يذهبون بها إلى منى وعرفات، لأن منى وعرفات ومزدلفة ليس فيها ماء. ففي يوم الثامن يحرمون ويحملون الماء معهم على القرب على دوابهم من إبل وحمير وغيرها. أنتم الآن الماء المبرد والمثلج في جميع الطريق من عرفات إلى الحرم، برادات على الطريق، وفي كل زاوية موجود كمية هائلة من صنابير الماء لمن أراد أن يغتسل أو يتوضأ أو يشرب أو غيرها، وأنواع الطعام المتوفرة. فهذه النعم التي أنتم فيها عليكم أن تشكروا ربكم عليها وتستعملوا أوقاتكم في طاعة ربكم. فالتعبد لله في هذا الوقت أسهل من الوقت الذي مضى. المصاحف في زمن قريب ليس بعيد لا توجد إلا نادرة، قد يوجد في القرية مصحف أو مصحفان، والآن المصاحف تنتشر في كل مكان. تعلم القراءة والكتابة 90% من الناس يقرؤون ويكتبون، في حين كانوا في وقت مضى 10% أو 5% هم الذين يقرؤون. وعلى ذلك تقف. فأقول إن تقوى الله ليست صعبة وليست شاقة، وأوامر الله جل وعلا هي التي نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفذها الجيل الرعيل الأول الصحابة رضي الله عنهم، ولن يوجد عندهم مشقة ولا كلفة. ففي هذا العصر أولى أن لا يوجد مشقة ولا كلفة. فلا يستثقلن أحدكم أي عمل صالح، وإذا وصل إلى حال هو فيها في مشقة الله يسامحه، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتكم. إذا تعب أو عجز انتقل للذي دون ذلك. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا من رحمة الله. لكن لا تترك الصلاة، لا تقول أنا تعبان وأريد أن أجر الصلاة اللي هم ما نصلي، أنا مرهق وتعبان وأترك الصلاة. لا، ممنوع. الصلاة وقتها محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن أدها على قدر استطاعتك. إذا عرفنا هذا فإن المتعين على المسلم أن ينفع نفسه ما دام على قيد الحياة، فهذه الأيام هي مستودعات تودع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وعما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية، نعوذ بالله منها. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إنسان نوى الحج في الميقات بعد مجيئه إلى مكة، طاف وسعى وحلق وذهب إلى قامته، فقلع ملابس الإحرام ولبس ثيابه العادية، فماذا عليه؟ هل يبقى متمتعا أو يرجع إلى لباس الإحرام؟ إذا كان نوى التحلل عندما خلع ملابسه فإنه بهذا صار متمتع، وإن كان عمل هذا من دون نية وإنما هو جاهل وهو يريد الحج فقط ولا يريد التمتع، فإنه يرجع للبس إحرامه ويبقى بإحرامه إلى الحج. وعليه هدي للبسه المخيط، وهدي للبسه لحلقه لشعره. يقول: الذي يتجاوز الميقات ثم يحرم دونه قليلا وكان على رأسه شمار أو طاقية أو غترة، هل تكفيه فدية لبس المخيط أم لا بد من فدية تغطية الرأس؟ الذي يتجاوز الميقات ثم يحرم دونه عليه فدية لأنه أحرم من دون الميقات، فإذا كان عندما أحرم من دون الميقات خلع المخيط ولبس الإحرام فليس عليه إلا فدية تجاوز الميقات. وأما إذا كان نوى الإحرام وعليه ثياب العادية من مخيط وتغطية الرأس فعليه ثلاث فداء: فدية لتجاوز الميقات، وفدية لتغطية الرأس، وفدية للبس المخيط. Thank you.
يقول محامي يعمل لحساب مؤسسة مالية تتعامل بالربا دون أن يكون لدفاعه عن كلمة ما في علاقة بالعقود الربوية والمعاملات الربوية التي تنجزها هذه المؤسسة، بل فقط يدافع عنها استرداد ديونها قضائي. هل هذا جائز؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان. المؤسسة التي تتعامل بالربا لا يجوز التعاون معها، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما لعن الشهود والكاتب لا علاقة لهم إلا توثيق المعاملة وحفظ حق المرادي. استحق الشاهد والكاتب اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله بسبب هذا التعاون مع ذلك الإنسان. فكذلك حال هذا المحامي، فعليه أن يتوب إلى الله ويبحث له عن رزق حلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول امرأة تسأل عن الوش في الوجه واليد، هل هذا محرم؟ نعم هو محرم، لكن ازالته هل تجب ازالتها او لا؟ الذي فعله يحرم عليه هذا العمل عندما فعله، والانسان الذي يوجد به الوشم الان يريد ان يتخلص منه. اذا كان لا يترتب على هذا ضرر به فانه يلزمه ازالته. يا اخي اللي واقفا ابعد شوي عن جهاز، فيلزمه يلزمها ازالته. واذا كان يلحقها ضرر لإزالته فإنه لا شيء عليه. يقول المساجد المحيطة بالحرم هل أجر الصلاة فيها مثل الصلاة في الحرم؟ حيث المضاعفة بمئة فنعم، تضاعف الصلاة فيها بمئة ألف، لأن الله تعالى سمى مكة كلها حرما في موضعين، سماها كلها بالمسجد الحرام في موضعين. الأول قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ خارج المسجد. والآية الأخرى قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. والمشركون يمنعون من دخول كل الحرم، حرم مكة فسماه الله مسجدا. لكن هذا البيت يزيد على غيره بأنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة فيه، فيزيد على غيره من المساجد بهذه الفضائل. يقول ما حكم شراء الدوري في بلاد الغرب بالربا؟ الربا محرم في كل مكان، في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق وما بينهما. فالمسلم لا يجوز له ان يتعامل بالربا. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المكر، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويحب الصدقات، والله لا يحب كل كفار. يقول نحن نصلي هنا على أمتار من الكعبة، هل ننظر إلى محل السجود أم ننظر الكعبة أثناء الصلاة؟ بل ننظر إلى محل السجود، هذا هو السنة هذا المكان وفي كل مكان. يقول تحية المسجد الحرام لغير المكي هل لابد أن تكون 7 أشواط أم يجوز عدد من الأشواط بسبب شدة الزحام؟ المسجد الحرام تحيته الطواف لمن أراد الطواف، ومن لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويسلم، وكل طواف بالبيت إنما هو 7 أشواط، كل طواف بالبيت إنما هو 7 أشواط. يجب على الإنسان إذا دخل في العبادة أن يتمها، وإن شق عليه فهو أن يقطعها، لأنه يجوز للإنسان إذا كان يصلي يطوف نفلا أن يقطع هذا الطواف ولا يلحقه. ولو أن الناس كلهم قيل لهم كلما دخلوا المسجد الحرام يطوفوا استوعبهم المطاف، ولكن الله رحيم بعباده، فالإنسان إذا كان في المطاف المتسع يجب يطوف، وإذا كان فيه زحام يصلي ركعتين ويجلس في أي مكان من الحرم. هنا يقول عند الذهاب إلى عرفات بعض المسؤولين عن الحملات لا يذهبون بنا إلى منى في يوم التروية، وإنما يذهبون إلى عرفات مباشرة، فماذا نفعل؟ هل نتخلف عنهم أم لا؟ السنة والأفضل أن تذهبوا إلى منى، تصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم تذهبون إلى عرفة، وهذا من السنة وليس بواجب. ولو أنكم ذهبتم إلى عرفات فلا شيء عليه، لكن هذه الفضيلة تفوت عليها. يقول أثناء الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة لا ينتظرون في مزدلفة إلى بعد الفجر، فماذا نفعل؟ إذا كان معكم نساء فبعد منتصف الليل لا شيء في هذا، لأن من كان معه ضعفاء من النساء أو المسلمين لهم أن يدفعوا قبل طلوع الفجر، ومن كان ليس معه احد من هذا فيبقون في المزدلفة حتى يصلي الفجر وتسفر الدنيا ثم ينصرفون. يقول انسان جاء من المدينة واغتسل بأبيار علي ونوى الإحرام لكن لم يصلي ركعتين، هل جائز عمرته ام لا؟ نعم جائز عمرته وصحيحة وليس فيها. السنة أن يحرم الإنسان بعد صلاة إن كانت فرضا أو كانت نفلا، فإذا لم تصلي لا فرضا ولا نفلا وأحرمت فلا شيء عليك. انه يعمل اماما في البلاد والزمتهم الاوقات بان يقرأوا على جماعة حزبا بعد الفجر وبعد المغرب، هل علي شيء؟ لا لا شيء عليك، هذا من تعليم هؤلاء، كونك تدرسهم القرآن ان هذا خير وبركة. فالانسان الذي لا يعرف القرآن وتعلمهم التجويد وتحفظهم الايات هذا امر حسن، لكن لا يكون هذا عادة وإنما يكون عبادة. والإنسان الذي يحفظ القرآن يقرأ لنفسه، لا يلزم أن يكون يقرأ معكم إلا إذا كان يريد أن يراجع ونحو ذلك، وهذا الأمر ليس له علاقة بالصلاة ولا بالوقت، وإنما هو من باب التعليم للجهال ونحو ذلك. هذا يقول انه جاء من نيجيريا الى جدة، يقول اين ميقاتنا؟ الاصل هو انكم اذا اتيتم من جنوب جدة تحرمون بمحاذاة يلم، وان كنتم اتيتم من شمال جدة تحرمون اذا حاذيتم جحفة، وان كنتم اتيتم من جدة على جدة غربا نصا فمن عرض البحر قبل الوصول الى جدة حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. يقول إذا لم أطوف هل لا بد أن أطوف؟ إذا كنت محرما نعم، أما إذا كنت غير محرم فلا. إذا كان الإنسان محرما بعمرة أو حج إنه لا بد أن يطوف ويسعى، أول ما يصل يطوف ويسعى، وإذا كان محرما بعمرة بعد السعي يحلق شعره أو يقصر ثم يتحلل، وإذا كان قارنا أو مفردا يبقى بإحرام ويكفيه الطواف والسعي الأول حتى يأتي يوم العيد فيطوف طواف الإفاضة. السؤال لا أدري ما هو. هذه امرأة تسأل عن السواك في قسم الجوز، هل يستعمل سواك أو السواد في قسم الجوز؟ سواد السواك سواك به في القسم أو في العود؟ التسوق المراد به التنظيف، والمراد باستعمال السواك هو تنظيف الفم واللثة والأسنان واللسان، فإذا استعمل فيه أي نوع من المنظفات فإن هذا هو المطلوب، لكن أفضل أنواع السواك هو الأراك، هو الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أن الإنسان استعمل تنظيف فمه وأسنانه بمادة أخرى وهي لا تضر باللثة ولا تضر بالأسنان فلا بأس بها. الفقهاء رحمهم الله منعوا من أعواد الرمان وقالوا إنه يتلف اللثة ويضر بالأسنان فلا يستعمل، وأما ما ذكر عنه من قشر الجوز فأنا لا أعرفه أنه يستعمل الاستواء، فالذين يستعملونه قد يكون عندهم خبرة بآثاره الإيجابية والسلبية، لكن المقصود الأساس من استعمال السواك هو النظافة بحيث لا يكون فم الإنسان له رائحة تؤذي صاحبه ومن حوله. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند الوضوء لكل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه أول عمل يعمله هو السواك، وكان يشوط فاه بالسواك فيطلع يظهر لتسوقه صوت صرير لتنظيف الأسنان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول عمل يعمله هو السواك. وهذه مسائل يلحظ الإنسان منها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على النظافة ومراعاة لمشاعر الآخرين، بحيث أن الإنسان إذا سجد لا ينبعث من فمه رائحة تؤذي من بجواره، أو وهو قائم يصلي لا ينبعث من فمه رائحة تؤذي جيرانه، أو لو أن الإنسان دخل بيته وقبل زوجته لا تتعدى منه وتنفر لأن رائحته كريهة. فدين الإسلام هو دين الذوق الصحيح ودين الأناقة والنزاهة والنظافة والإنفة والمحبة، فيراعي الإنسان
مشاعر الآخرين. غسل يوم الجمعة من آكد الأمور، بل إن بعض أهل العلم أوجبه، لأن الإنسان يجلس في المكان مدة طويلة، لأن السنة هي التبكير لصلاة الجمعة. من جاء في الساعة الأولى كأن من قرب بدنا، الساعة الأولى بعد طلوع الشمس في حوالي نصف ساعة تقريبا يأتي لصلاة الجمعة ويجلس خمس ساعات في هذا المسجد، ويتكاثر الناس وفي أيام الحر تنبعث الروائح من الإبط ومن جسم الإنسان إذا كان ما تنظم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالغسل يوم الجمعة لمراعاة مشاعر الآخرين، حتى أن الإنسان لا تفوح منه رائحة تؤذي الذين حوله. إذن فدين الإسلام هو دين النظافة، ودين يدخل الأنس والسرور على كل إنسان. فمطلوب من الإنسان دائما أن يكون عنيف، وأن يكون ذا رائحة طيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المكان ثم قام منه بقيت رائحة الطيب في مكانه وقتا، إذا مر مع طريق عرف أنه مر معه لأنهم يشمون رائحة الطيب. فهكذا ينبغي أن تكون أمة خير نبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول أمي حجت لو تكتبها يا شيخ، لو تكتبها اكتبها ونسمعها منك، لأن معي أسئلة في يدي. ها؟ الذي في رأسي اكتبه بالورقة وأنا أقرأه إن شاء الله، لأن معي أسئلة أعطيه ورقة. هذا السائل يسأل يقول أمي حجت من بلد وأنا في بلد وهي كبيرة ومريضة، هل أقوم بالتراخي لها مع السعي؟ كيف يكون هذا سؤال؟ هذا غير واضح، انصح بالسؤال. ها؟ كيف؟ ايش معنى؟ هي جاءت من تونس وانت اتيت من هنا من فرنسا، نعم، والتقيتم هنا، نعم، تريد ان تطوف انت واياها وتسعى انت واياها، نعم، وهي جاءت بمفردها ليس لها محرم. سهل. هذا يقول ان امه جاءت من بلد بمفردها وهو جاء من بلد اخر، وانه يريد ان يطوف بها ويسعى، هل هذا المطلوب من المحرم؟ نقول لا، المطلوب في المحرم انه يسافر معها، ان يأتي معها من بلدها الى هنا، وان يرجع هو واياها الى بلدها، هذا هو المحرم. لان المطلوب في المحرمية هو السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم. اما انها تطوف وحدها او تسعى وحدها فلا شيء في هذا. لو ان امك طافت وحدها او سعت وحدها فلا شيء في هذا، انما الممنوع هو ان تسافر وحدها. فكان يتعين عليك ان تسافر، ان تذهب اليها في بلدها وتأتي بها، لا فرق في هذا. اللفظ جاءت المرأة، والمرأة يشمل الكبيرة والصغيرة والجميلة والدميمة، فكل النساء في حكم هذا واحد. على كل حال الحج من حجها يصح، لكنها تأذن ولعلها تعذر بسبب الجهل، لكن ينبغي أن يتلافى من الصحابة في المستقبل، يتنبه الإخوان جميعا، لا أن كل إنسان عنده محرم يسافر معها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجل عنده في الغزو في الجهاد في سبيل الله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي انطلقت للحج، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال انطلق فحج مع امرأتك. وعلى هذا ينبغي أن يتنبه الناس لهذه المسألة، وأن يحرصوا على أن لا تسافر النساء وحدهن، وإنما يجب أن يكون مع المرأة محرمها. والأغرب من هذا أنه أحيانا يكون من بلد واحد لكن تكون هي على رحلة وهو على رحلة أخرى، فلا يوجد المحرم في السفر، هو وإياها جاءوا من بلد واحد لكنهم لم يكونوا في طائرة واحدة أو باخرة واحدة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل.